بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن في باب الخوف من الشرك. نعم. وفي الحديث قال ابن عبد الوهاب: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. نعم. الشرح.
قال رحمه الله تعالى: الشاهد من هذه الآية،
لا، وقوله في الحديث، الحديث ما أضيف إلى الرسول.
قال قوله: وفي الحديث، الحديث ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والخبر ما أضيف إليه وإلى غيره، والأثر ما أضيف إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إلى الصحابي فمن بعده، وإلا إذا قيد فقيل وفي الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون على ما قيد به.
نعم. يعني الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الاصطلاح الخاص، الحديث ما أضيف إلى النبي، والأثر ما أضيف إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابي وكذا، يعني الصحابي ومن بعده، والخبر العموم بقى، ما كان عن النبي، ما كان عن الصحابي، ما كان عن المؤرخين، ما كان عن العلماء، هذا خبر، أخبار عامة. لكن عند التقييد لا بأس، تقول: وفي الخبر عن رسول الله، وفي الأثر عن رسول الله، وفي حديث عن رسول الله، كل هذا جائز. لكن إن قيدت، لكن عند الإطلاق فالحديث خاص بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر تقول: هذا أثر ابن مسعود، أثر ابن عباس، أثر مجاهد، أثر عن فضيل بن عياض يقول كذا عن الصحابي أو من بعد الصحابي. والخبر بقى عام، جميع الأخبار يدخل فيها التأريخ، يدخل فيها كل خبر. نعم.
قوله: أخوف ما أخاف عليكم، الخطاب للمسلمين، إذ المسلم هو الذي يخاف عليه الشرك الأصغر، وليس لجميع الناس. قوله: الرياء مشتق من الرؤية، مصدر راء يرائي، والمصدر رياء كقاتل يقاتل قتالا، والرياء أن يعبد الله ليراه الناس فيمدحوه على كونه عابدا.
راء يرائي رياء، ففعلها راء. نعم.
وليس يريد أن تكون العبادة للناس، لأنه لو أراد ذلك لكان شركا أكبر. والظاهر أن هذا على سبيل التمثيل، وإلا فقد يكون رياء وقد يكون سماعا، أي يقصد بعبادته أن يسمعه الناس فيثنوا عليه، فهذا داخل في الرياء، فالتعبير بالرياء من باب التعبير بالأغلب.
يعني ليس الأمر فقط على الرؤية بل السماع أيضا، فالرياء أن يعبد الله عز وجل ليراه الناس، ليراه الناس فيمدحوه على كونه عابدا، ويدخل في الرياء أيضا أن يسمع عنه الناس، هو فقط قاصر على هذا. لكن الغالب هو أن الرياء يكون مستحكما في مسألة الرؤية، الإنسان ممكن إذا رأى أحدا وكذا نشط في شيء حتى يخبر الناس عنه بهذا الأمر، فهذا هو الرياء. لكن يدخل فيه كل من عمل غير الله عز وجل، هذا الرياء يدخل فيه كل من عمل غير الله سبحانه وتعالى، ومن أراد مدحا ثناء كذا، فكله كل هذا رياء. نعم. فيريد أن يراه الناس، يسمع عنه الناس فيمدحونه على كونه عابدا، عالما، منفقا، مجاهدا، كما جاء في حديث الثلاثة: أول من سعر به من نار يوم القيامة ثلاثة. نعم.
قال: أما إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيها فليس هذا رياء، بل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي.
نعم. طب لو أن واحدا قال مثلا: أنا أصلي بكم لتعلموا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلموا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سأصلي بكم كما علمتم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به، قد جاء في الصحيحين من حديث مالك بن حويرث وكذلك أنس، كل من هؤلاء كان يصلي للناس، يقول مالك: صلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ما أريد الصلاة يعني يعني ما أريد أن أتطوع تطوعا عاديا وكذا، إنما أفعل ذلك قصدا من أجل التعليم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد في الصحيحين لما صلى به وهو على منبره قال: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، لتعلموا صلاتي، أو لتهتموا بي ويتعلموا صلاتي. فلا بأس بهذا القصد، فلا بأس بهذا، وهذا قصده التعليم، وليس قصده أن يمدحه الناس على ذلك أو أن يرائي الناس بهذا. كذلك أيضا من أنفق أمام الناس ليتبعه الناس على نفقة، كما جاء في الصحيحين أيضا من حديث جرير بن عبد الله لما حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة في لقوم مضر، فقام رجل يحمل تمرا في يديه، عجزت يده عن كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت حتى وضع ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتتبع الناس. النبي أثنى على هذا وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة. فإذا من أظهر العمل لقصد مشروع فهذا لا يدخل في الرياء، بل ومن العمل لغير الله أن تمتنع عن إظهار عمل مشروع فيه منفعة في إظهاره من أجل الخوف من ذلك، فهذا تعلق به قصد لغير الله، لأن القصد إذا كان لله أظهر وأخفى حيثما يكون الدليل. إنما لو أنت أظهرت أخفيت الإظهار عمل ينبغي أن تظهره ولكنك أخفيته خوفا من كذا، إذا أنت عملت بغير دليل، وتعلق قلبك بالناس والتفت إليهم، ولا ينبغي القلب أن يلتفت. يعني أنا الآن أقول مثلا: يا هشام دعك من الدروس هذه ورايح جاي وكذا، حتى لا يقول الناس عنك كذا. أيوه تمام، هذه مصيبة الشيطان. أنا أمرني الله، أمرني الشارع ببلاغ العلم وبيانه ولا لا؟ أمرني بهذا، إذا كان عندي شيء نبينه. لو جاءك الشيطان قل لا لا هذا، وإلا ما كان في جهاد ولا غزوات ولا قيادة جيوش ولا تعليم علم ولا تحفيظ قرآن ولا إمامة ولا خطابة ولا شيء من هذا الغرض، وهذا الذي يريد أن يصل إليه الشيطان. فيما عدا ذلك أنا ما أقول الناس تعالى يا حسين أتصل الساعة 2 بالليل، أنا بس كنت بسألك العربية النهاردة أنت كنت بتقول إيه؟ أصلا أنا كنت دلوقتي بصلي كده قيام الليل، ويعني القيام طول عليا 5 أجزاء صراحة، وفي بعض المسائل كده بحسب وقت الفجر، فاعتذر إخوانك عن الدرس في الفجر. ما شاء الله عليك يا بطل، ما شاء الله ما شاء الله، واخد بالك؟ يبقى هذا ايه؟ ايه الداعي اصلا؟ ايه الداعي هذا؟ طب لو دخل بقى علي حسين وانا اصلي، او اعمل ايه بقى؟ كده واترك الصلاه وانا عشان حسين ما يكونش بيصلي. نفس المساله، نفس المساله، لكن الانسان يمضي ويخطط الخط. الجمعه تبادر اليها، هناك ادله تحث على المبادره الجمعه، تعالى مبكر الى الجمعه من الساعه الاولى، ولو قال الناس ان فلانا عادي تحضر دروس العلم، ولو قال الناس ما شاء الله فلان مواظب على دروس العلم، انفق امام الناس ان ابن مجدي يا اخوان وهذا مبلغ كذا وكذا لينشط الناس على ذلك، والا لتعطلت القدوه في الناس. نعم.
قال: والرياء ينقسم باعتبار ابطاله للعباده الى قسمين. الاول ان يكون في اصل العباده.
انتبهوا، هذا تقسيم مهم. نعم.
اي ما قام يتعبد الا للرياء، فهذا عمله باطل مردود عليه، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح مرفوعا قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
يبقى هذا الرياء في أصل العمل، ما الذي حامله على العمل؟ الرياء، فالعمل حاضر. هنا بقى ما ننظرش لا العمل ذو أجزاء ولا العمل متكامل، لا، هذا أصلا الرياء داخل في أصلا ما عمل إلا من أجل الناس. نعم.
الثاني أن يكون الرياء طارئا على العبادة.
نعم، هو دخل يصلي لله، دخل يصلي لله، ذهب لينفق لله عز وجل، يبقى العمل كان لله، ولكن طرأ الرياء على العمل بعد أن دخل فيه. نعم.
أي أصل العبادة لله، لكن طرأ عليها الرياء، فهذا ينقسم إلى قسمين. الأول أن يدافعه، فهذا لا يضره. مثاله:
ما نخش بقى يعني طرأ عليه الرياء، يعني لأن في اللي بيدافع ما يقال طرأ الرياء، لكن أغراه الشيطان بذلك، وسوس له الشيطان بهذا. وسوس له الشيطان بهذا، وقع في قلبه، لأن الشيطان ما يتركك، فله وقف عليه معك قبل العمل، إما بصرفك أو بجعل ذلك لغير الله. إن عجز وتخطيت أنت جاءك في العمل ليصرف هذا العمل غير الله، طب عجز وفرغت من العمل جاءك كل الناس افعل كذا، تعجب بنفسك، أنت العامل، أنت العالم، أنت كذا، فالشيطان معك قبل وأثناء وبعد، ما تربك. ولهذا كن حريصا على عملك، شحيحا عليه جدا، وكن مواظبا عليه إلى آخر عمرك. نعم.
قال رحمه الله: مثاله رجل صلى ركعة ثم جاء أناس في الركعة الثانية فحصل في قلبه شيء بأن أطال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلك، فإن دافعه،
لكن لو تباكى لله تنفيذ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليحصل بذلك أثر في قلوب الناس لله، هذا لا بأس، حسن صوته في القرآن حتى يستشعر الناس الصلاة، لا بأس، جزاه الله خيرا. نعم.
قال: فإن دافعه فإنه لا يضره لأنه قام بالجهاد.
نعم.
وإن استرسل معه فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل، كما لو أطال القيام أو الركوع أو السجود أو تباكى فهذا كله عمل، كل عمله حابط. الحال الأولى الأول،
ولكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ هو أطال ركوع، أطال الركوع، ركوع باطل، أطال السجود، السجود باطل، تباكى، بكاء باطل، لكن هل هذا البطلان بطلان أجر مع صحة الصلاة؟ فيكون البطلان يحبط من أجره ما يساوي هذا، ولا هو بطلان للصلاة فيكون من نواقض الصلاة، من نواقض الصلاة الرياء؟ نعم.
قال: نقول لا يخلو هذا من حالين. الحال الأول أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولها بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها، فهذه كلها فاسدة، وذلك مثل الصلاة، فالصلاة مثلا لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولها، وحينئذ تبطل الصلاة كلها إذا طرأ الرياء في أثنائها ولم يدافعه.
كما لو أحدث في الركعة الأولى بطلت الصلاة، طب لو أحدث في الركعة الأخيرة بطلت الصلاة. نعم.
الحال الثانية أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرها بحيث يصح أولها دون آخرها، فما سبق الرياء فهو صحيح وما كان بعده فهو باطل. مثال ذلك: رجل عنده 100 ريال وتصدق ب50 بنية خالصة ثم تصدق ب50 بقصد الرياء، فالأولى مقبولة والثانية غير مقبولة لأن آخرها منفك عن أولها. فإن قيل: لو حدث الرياء في أثناء الوضوء هل يلحق بالصلاة فيبطل كله، أو بالصدقة فيبطل ما حصل فيه الرياء فقط؟ فالجواب: يحتمل هذا وهذا، فيلحق بالصلاة لأن الوضوء عبادة واحدة ينبني بعضها على بعض، ليس تطهير كل عضو عبادة مستقلة، ويلحق بالصدقة لأنه ليس كالصلاة من كل وجه ولا الصدقة من كل وجه، لأننا إذا قلنا ببطلان ما حصل فيه الرياء فأعاد تطهيره وحده لم يضر، لأن تكرار غسل العضو لا يبطل الوضوء ولو كان عمدا بخلاف الصلاة، فإنه إن كرر جزء منها كركوع أو سجود لغير سبب شرعي بطلت صلاته.
يعني ليه ما قلناش مثلا هات كذا، هات ركعة وهات ركوع مكان اللي بطل، يبقى إنها زاد في الصلاة عمدا، زاد في الصلاة عمدا فلا يصح. نعم.
قال: فلو أنه بعد أن غسل يديه رجع وغسل وجهه لم يبطل وضوءه، ولو أنه بعد أن سجد رجع وركع لبطلت صلاته، والترتيب موجود في هذا وهذا، لكن الزيادة في الصلاة تبطلها والزيادة في الوضوء لا تبطله، والرجوع مثلا إلى الأعضاء الأولى لا يبطله أيضا، وإن كان الرجوع في الحقيقة لا يعتبر وضوءا لأنه غير شرعي، وربما يكون بالأولى غسل غسل بالأولى غسل وجهه على أنه واحدة ثم غسل يديه ثم قال: الأحسن أن أكمل الثلاث في الوجه أفضل، فغسل وجهه مرتين، وهو سيرتب أي سيغسل يديه ثم وجهه، فوضوءه صحيح. ولو ترك التسبيح 3 مرات في الركوع وبعدما سجد قال فوتت على نفسي فضيلة سأرجع لأجل أن أسبح 3 مرات فتبطل صلاته. فالمهم أن هناك فرقا بين الوضوء والصلاة، ومن أجل الفرق لا أبت فيها الآن حتى أراجع وأتأمل إن شاء الله تعالى.
الله أكبر، الله أكبر. شخص وحلل، وأما النتيجة فبعد المداولة. الله أكبر. حتى نعلم أن ما ينطق به هؤلاء فمما ظنوه دين الله عز وجل، وما أشكل عليهم توقف. هذا العالم الذي بهذه الطريقة تطمئن له، تطمئن، أمين أمين. أما الذي يتكلم ويقول بلا علم ويستحي مع مكانته أن يرجع وأن يقول لا أعلم، فهذا له شأن آخر. لكن هكذا العلماء، كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد خوفا ورهبة وورعا. فأجرأ الناس على الفتية أجرأ الناس على النار. ولهذا كان العالم يود أن لو كفاه غيره. نعم، نكتفي بهذا. نعم،
لو تيقن ان هو راى
نعم على قول الشيخ هنا يعيد الصلاة.